Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 18 من شهر 7 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. نزوح مئات الأسر إلى الدمازين والروسيرس وولاية سنار بسبب أحداث العنف بالنيل الأزرق. لجنة الأطباء المركزية تحصر ضحايا العنف في النيل الأزرق وتقول أنها تجد صعوبة في الوصول للمعلومات. لجان المقاومة بالدمازين تدين العنف الجاري وتنتقد سلطات الحكومة الإقليمية والمركزية. ولغرب دارفور يصدر حكما بسجن المعتقل محمد أحمد عبد الكريم 6 أشهر وتحويله إلى سجن بورت سودان استنادا على قانون الطوارئ. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدت الأحداث التي اندلعت في ولاية النيل الأزرق إلى نزوح مئات الأسر إلى الدمازين والروسيرس وولاية سنار المجاورة. وبحسب الناشط المجتمعي ووزير الرعاية الاجتماعية السابق بولاية النيل الأزرق أشرف حسن خضر، فأن هناك نحو 2000 شخص نزحوا إلى الدمازين وتم استقبالهم بمدارس القوات المسلحة. وأكد لراديو دبنجا أن هناك مجموعة نزحت شرقي الروسيرس في منطقة العزازة، إضافة إلى مجموعة أخرى غادرت إقليم النيل الأزرق إلى ولاية سنار في ود النيل وأبو حجار وسنجة. ووصف الوضع الآن في النيل الأزرق بأنه مستقر، وقال أن هناك حاجة ماسة للإقاسة والأدوية حيث لا تزال المستشفيات ممتلئة بالجرحى. وناشد أشرف بضرورة الإسراع في تقديم الإقاسة والعون العاجل للمتضررين. وأضاف أشرف حسن خضر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هنالك الآن نزوح كبير لمكون قبيلة الهوسة، أكثر من 2000 شخص الآن مستقرين في مدارس القوات المسلحة في الدمازين. هنالك مجموعة كذلك نزحت شرق الروسيرس في منطقة العزازة. هنالك آخرون غادروا الإقليم إلى ولاية سنار في ود النيل وبحجار وسنجة. هنالك نزوح كذلك داخلي في أحياء الروسيرس، الأحياء الجنوبية نزحت شمال مدينة الروسيرس. لكن عموما الآن الوضع مستقر، هنالك حوجة ماسة للغذاء وللدواء، المستشفيات ممتلئة بالجرحى. نعتبر أن هذا الوقت هو وقت يعني تقديم يد العون والمساعدة.
أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يوم الجمعة 15 من شهر 7 قرارا بموجب السلطات الممنوحة له في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية، قرارا بحظر التجمع والتجمهر والمواقف في الطرق والأماكن العامة غير الضرورية أو غير المسموح بها والتي يحتمل أن تؤدي للإخلال بالسلامة. ويشمل قرار حظر التجمع الحدود الجغرافية لإقليم النيل الأزرق ويسري لمدة شهر قابلة للتجديد حسب التقديرات الأمنية. من ناحية أخرى، قرر مجلس عمداء جامعة النيل الأزرق تعليق الدراسة والامتحانات لجميع كليات الجامعة. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس يوم السبت 16 من شهر 7، وقال القرار اتخذ حفاظا على أرواح الطلاب على أن تستأنف الدراسة والامتحانات يوم الأحد الموافق 31 من شهر 7 لسنة 2022. أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية بيانا حصرت فيه أعداد القتلى والجرحى في أحداث النيل الأزرق، وأشارت اللجنة إلى أن هناك حالة من التعتيم وصعوبة في الوصول للعدد الكلي للقتلى والمصابين وصعوبة الوصول للمعلومات. وزاد الأمر صعوبة العدد الكبير من المصابين وتوزيعهم في المستشفيات المختلفة الدمازين الروسيرس كيسان والشافي. ومرافق صحية أخرى لم تستطع اللجنة الوصول إليها. وبحسب البيان تم حصر الآتي حتى تاريخ السبت 16 من شهر 7 سنة 2022. مستشفى الدمازين 23 حالة وفاة تم حصرها حتى الآن، 84 حالة إصابة بالرصاص الحي والأسلحة البيضاء، من بينها 17 حالة حرجة تحتاج للنقل والتحويل. تفاصيلها كالآتي: 9 حالات بكسور مفتوحة، 3 حالات إصابة في الصدر، 4 حالات إصابة في الرأس، 1 حالة إصابة أوردة وشرايين. مستشفى الروسيرس لم يتم الحصول بعد على أي معلومات أو بيانات بسبب انشغال الكوادر الطبية والصحية بالمستشفى نسبة للأعداد الكبيرة من الإصابات وشح الإمكانيات، كما توجد إصابات عديدة بأسلحة بيضاء لم يتم حصر عددها بدقة بعد. وأشار البيان إلى أن الأحداث ما زالت مستمرة، وهناك عدد كبير من القتلى والإصابات لم تصل المستشفيات ومرافق العلاج. وأوضح أن الطواقم الطبية بالولاية تعمل بأقصى طاقتها، وهناك شح ونقص كبير في الإمكانيات. أصدرت لجان المقاومة بالدمازين بيانا نددت فيه بأحداث العنف بالنيل الأزرق الآخذة في التمدد والاتساع في كل من محلية جيسان والدلماهي ومحلية الروسيرس، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى وحرق لبعض ممتلكات المواطنين مثل الدكاكين داخل الأسواق. وذكر البيان أن حكومة إقليم النيل الأزرق ولجنتها الأمنية التي تترأسها الحركة الشعبية في غياب تام وتخلي واضح عن المسؤولية في حفظ أمن وسلامة المواطنين وموارد الدولة. وانتقد البيان السكوت المتعمد من قبل السلطات وحاكم الإقليم طيلة هذه المدة دون اتخاذ أي تدابير من شأنها تخفيف حدة الصراع وخفض وتيرة الشحن العنصري الزايد. كما انتقد الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بنشر ما وصفها بقوات الجنجويد في الشوارع بدلا عن الأجهزة النظامية، وربط البيان ذلك بصراع الأرض والموارد المعروف في مختلف أنحاء البلاد. ودعت لجان المقاومة بالدمازين في بيانها جميع أطراف الصراع بالنيل الأزرق لضبط النفس والبحث عن الحلول السلمية لوقف الفتنة. ودعت جموع الثوار والأجسام المهنية والمطلبية وجميع قوى المجتمع المدني بتشكيلاتها المختلفة بالعمل على دعم التعايش السلمي ورفع وعي المواطنين بضرورة نبذ خطاب الكراهية والبعد عن الاصطفاف القبلي وإعلاء مصلحة الوطن ووحدة شعبه واحترام قيم الإنسانية المتمثلة في السلام والعدالة والمساواة والحرية. ناشدت قوى الحرية والتغيير كافة المواطنين في النيل الأزرق بضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن البلاد ووحدتها، ودعت إلى إعلاء قيم التسامح بين المكونات الاجتماعية المتعايشة منذ الأزل في النيل الأزرق وغيرها من ولايات البلاد. جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، والذي أكد فيه رفضه التام لكل أشكال التحشيد القبلي والجهوي مثل ما حدث في خطاب الانقلاب القائم على كراهية بحسب ما ورد في البيان. وأشار البيان إلى أن هذا هو نهج الانقلابيين الذي تجلى الآن في ولاية النيل الأزرق، والذي سيقود لتغذية الضغائن والمرارات بشكل يؤدي للتوترات والاحتقانات وإشعال حرب أهلية في أطراف البلاد ووسطها. وأكد البيان أن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير يدين أعمال العنف مهما كان مصدرها، ويحمل السلطة الإنقلابية المسؤولية كاملة عن تجدد هذه الأحداث بصورة متتالية في كل أنحاء البلاد. أصدر الحزب الشيوعي بجنوب النيل الأزرق بيانا حمل فيه حكومة الانقلاب المركزية وحكومة النيل الأزرق المسؤولية عن الأحداث الدامية التي جرت في مناطق مختلفة بالإقليم. وحمل الحزب الشيوعي بجنوب النيل الأزرق سلطات الإقليم المسؤولية كاملة فيما وصفه بالتراخي في حماية المواطنين والتغافل عن بوادر الأزمة التي امتدت لأكثر من شهرين، وعمليات التحشيد القبلي التي تمت والتسليح الذي ساهم في إشعال الفتنة ونزيف الدم. ودعا البيان إلى تكوين لجنة قانونية للنظر في أصل الصراع الدائر الآن وتحديد الجهات التي قامت بعملية التسليح ومصادر السلاح. كما دعا البيان أيضا للالتفاف حول شعارات ثورة ديسمبر المجيدة لقطع الطريق أمام الإنقلابيين وتفويت الفرصة عليه لشق نسيج الوحدة اللازم لخلق سودان جديد خالي ومعافى من القبلية والعنصرية والجهوية. وصف الأستاذ حسن عيسى زايد الناشط في مجال السلام في اتصال مع راديو دبنجا من الدمازين الأوضاع بالدمازين وولاية النيل الأزرق بصورة عامة بأنها هادئة يوم أمس وأن هناك طمأنينة في أوساط شرائح المجتمع بعد تطبيق حظر التجول المعلن منذ يوم الجمعة. وقال أن انتشار الجيش والقوات الأمنية اكتمل يوم أمس الأحد، وطالب جميع مكونات الولاية بتغليب صوت العقل وإيقاف كل مظاهر التفلتات والعنف والجلوس لإدارة حوار يفضي إلى إشاعة السلام. وأضاف لراديو دبنجا
مشاهدة مباشرة بأن هنالك طمأنينة وسط الرايل، هنالك طمأنينة وسط شرائح المجتمع في ولاية النيل الأزرق. قوات المسلحة انتشرت رغم الانتشار جاء أخير، لكن أحمد الله سبحانه وتعالى إنه قد بصنا الآن أن إحنا ندين هذا السلوك، وبنقول إنه ده سلوك محدود أحداث أثيفة، لكن بحكمة بنيتهم الصادقة في تعايش سلمي وفي استقرار وسلام دائمين، بإذن الله نحن بنتغلب على الحاجات دي.
أصدر والي غرب دارفور حكما بسجن المعتقل محمد أحمد عبد الكريم 6 أشهر وتحويله إلى سجن بورت سودان استنادا على قانون الطوارئ. وقالت المحامية نفيسة حجر من هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا أن محمد أحمد عبد الكريم من لجان مقاومة كرينيك بولاية غرب دارفور تم اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية قبل شهرين ورحل إلى مدينة الجنينة، وبينت بأنهم علموا أن الوالي أصدر قبل يومين قرار قضى بحبسه 6 أشهر مع ترحيله إلى سجن بورت سودان. وقالت أنه في هيئة محامي دارفور بصدد تقديم مذكرة للنائب العام للمطالبة بإلقاء قرار والي غرب دارفور لاستناده على قانون الطوارئ الذي لم يعد موجودا مع إطلاق سراح محمد أحمد. وأضافت لراديو دبنجا
تفاجأنا بعد يعني إلغاء قانون الطوارئ، تفاجأنا بوالي ولاية غرب دارفور أصدر أمر ب سجن 6 شهور وترحيله لبورسودان، والآن ما في قانون طوارئ، حالة الطوارئ ذاته تم إلغاءها، فما في مسوغ لترحيل الشاب لبورسودان أو إلغاءه وهو معتقل.
اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 عام من قبل مسلحين يوم السبت بمنطقة حرازة إمام بمحلية سيرباء بولاية غربي دارفور. وقال محمد بكر لراديو دبنجا أن مجموعة من المسلحين اعترضوا طريق الطفلة البالغة من العمر 12 عام عندما كانت عائدة من البئر بمنطقة حرازة إيمان حل الدوارة على بعد 6 كيلومترات من سربة، وقام أحد أفراد المجموعة باغتصابها. وبيّن بأن الطفلة حولت إلى مستشفى الجنينة وفتح بلاغ بالحادث لدى شرطة الجنينة، وأشار إلى أن الإدارة الأهلية بالمنطقة ألقت القبض على الجاني وطالب الشرطة بالتحرك ونقل الجاني إلى الجنينة ليقدم إلى العدالة.
بالأمس تم اغتصاب بنت غير 12 سنة منطقة الدوارة 6 كيلومتر غربي من مدينة سربة، وهي جاية من البير لشات مسكوها اغتصابوها. بعد ذلك البنية دي طبعا بارة ودنا في المستشفى الجنينة أصبا، وحصل الآن انقاد في النيابة هنا في التحقيق هنا في النيابة بس موجودة.
ناشدت هيئة شؤون الأنصار الأطراف المتنازعة بولاية النيل الأزرق بوقف القتال فورا والتحلي بضبط النفس. وناشدت الهيئة في بيان لها أمس الأحد كل الإدارة الأهلية والكيانات الدينية أن تقدم المساعدات للمتضررين وإيواء الفارين من جحيم الحرب وتطميد الجراحات. وأكد البيان أن الدولة مطالبة بحماية المواطنين من أي عدوان ومعاقبة المعتدي وفق القانون، وأن لا تسمح لأي شخص أن يأخذ الحق بيده. وطالبت الهيئة في بيانها القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام والتي لها وجود في مناطق النزاع العمل على ترسيخ ثقافة السلام والعمل على رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح ذات البين. الخبر الأخير في النشرة، اشتكى عدد كبير من المزارعين بمحلية قريضة من عدم توفر التقاوي للموسم الزراعي. وذكر المزارعون في استطلاع أجراه راديو دبنجا أنهم حاولوا الاستفادة من الاستقرار النسبي للأحوال الأمنية واللحاق بالموسم الزراعي، إلا أن عدم وجود التقاوي يعتبر أكبر التحديات التي تواجههم حاليا. يشار إلى أن أعداد من المزارعين بالمحلية هم من النازحين الذين لا تتوفر لديهم إمكانيات لشراء التقاوي، وطالب بعضهم بمزيد من التأمين للموسم الزراعي بالمحلية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم صوت الولايات، اليوم من ولاية جنوب دارفور ومن حاضرتها نيالة. نسلط من خلال الحلقة دي الأضواء على شريحة مهمة جدا من شرائح المجتمع، هم الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة. نحن سعداء أننا نلتقي، بنرحب بك أستاذ أبرشي، وفي البداية عايزين نتعرف على أبرز الإحصائيات عندكم إن وجدت بالنسبة للمعاقين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
الأستاذ محمد عبد الغادر محمد أبرشي، عضو اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية محلية نيالة، ناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بولاية جنوب دارفور، يمكن واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجه الناشطين والاتحادات وحتى المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني تتعلق بمسألة حصر الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم. ويمكن في مشروع كبير بدأ لأنه توفير معلومات وإحصائيات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية جنوب دارفور، لكن إجمالا ممكن نقول أنه الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في ولاية جنوب دارفور حسب آخر حصر قامت به الاتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وتمويل من منظمات المجتمع المدني، إنه الإعاقة الحركية في ولاية جنوب دارفور بمحليات المختلفة العدد بتاعهم غرابة 4570 معاق تقريبا، الإعاقة السمعية العدد بتاعهم 2200، الإعاقة البصرية العدد بتاعهم 3182، الإعاقة الذهنية العدد بتاعهم المحصورين يقدروا ب 2150. طيب من كده بيكون أبرز الإعاقات ظهرت للناس اللي هو الإعاقة الحركية والإعاقة السمعية والإعاقة البصرية، أخيرا الإعاقة الفكرية أو الإعاقة الذهنية.
طيب خلينا برضو نتعرف على المشاركة ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
المساهمة بتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة اليومية والحياة العامة هو يساهم طبيعي كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة مدمجين بشكل مباشر في المجتمع من حيث تغلدهم لوظائف إذا كانت خاصة ولا حكومية، حيث التمدرس كطلاب موجودين بشكل عام في كل الفعاليات اللي بتتناسب مع إعاقاتهم. يعني دائما الأشخاص ذوي الإعاقة هم بيكونوا ميالين لأنه يندمجوا في المجتمع من خلاله بيقدروا يتواموا مع نوع الإعاقة حقتهم.
بالتأكيد هنالك ديات بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ممكن نتكلم عنها أستاذ برشي؟
زادة. التحديات كثيرة في ولاية جنوب دارفور، يمكن أبرز التحديات زي ما قلت قبل شوية مزالة الإحصاء، نمرة 2 تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. القوانين دي يمكن في السودان يعني حصل لها تطور، كان بدت بالرعاية والتأهيل، الآن الحمد لله بفضل الضغط من الاتحادات والناشطين وصلنا لمزالة الحقوق. يعني من حق الشخص ذوي الإعاقة الحق في كل الحقوق المدنية الموجودة في الدستور، بالإضافة لأنه بيكون بتمييز إيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة من في حيث التوظيف. يعني كل الوظائف اللي بتعلن الخدمة العامة عندهم نسبة بتاع التوظيف من نسبة 2-5% من كل الوظائف المعلنة حسب كفاءاتهم بيكون بياخدوهم. المسألة بتاعت إمكانية الوصول، ودي حاجة مهمة للغاية، اللي هو الحاجة الثالثة التحدي كبير اللي هو مسألة الكود، يعني المباني والمؤسسات الحكومية وافترض انها تبنى وبحيث انه الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم التعامل معها إذا كان إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية، بالإضافة لقبول المجتمع لأنه الإعاقة هي زيها وزي أي حاجة عادية. يعني إحنا بنقول إنه الإعاقة هي ما بعيدة من أي زول، يعني أي شخص غير معاق ممكن في لحظة من اللحظات ينضم للمعاقين، وإحنا ما بنتمنى ذلك. عشان كده بنقول إنه علينا جميعا أن نعمل معا من أجل توفير بيئة جيدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
طيب ما هو وجود الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التشريعات المنظمة للحياة؟ يعني شنو هي التشريعات الموجودة بخصوص أو بشأن هذه المجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة؟
التشريعات، يمكن جنوب دارفور من الولايات اللي عندها قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. في آخر مجلس تشريعي 2012 قانون، هو قانون يصنف من القوانين الجيدة في مجلس لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. كل إعاقة عندها اتحاد ولائي واتحادات فرعية، في اهتمام من المنظمات الأممية والدولية والمنظمات الخيرية والمنظمات الوطنية بقضايا الإعاقة. فترة الأخيرة شهدنا مناصرة كبيرة من قبل المجتمع بازدياد الوعي في قضايا الإعاقة، تحديدا مسألة الإعاقة السمعية. كل الناس التفتت لأنه مهم أنه الناس تنشر لغة الإشارة بحيث أن الزول اللي عنده الإعاقة السمعية يقدر يتفاعل، يقدر يقدم له خدمة. الإعاقة البصرية، إحنا سنويا بيكون عندنا يوم للتوعية بالعصا البيضاء. الإعاقة الذهنية بتواجهنا فيها تحديات خاصة بها. الإعاقة الذهنية والفكرية هي من الإعاقات الجديدة، ويمكن كان المجتمع والأسر بيحاولوا الأطفال عندهم الإعاقة الذهنية إنه يخبوهم، عشان كده بتلقى الإحصائيات عندنا شوية كده ما دقيقة. لكن تم افتتاح مركز للإعاقة الفكرية والذهنية بنيالة، والمركز ده هو خاص بالتدخل النفسي والاجتماعي والتدخل السلوكي للأطفال ذوي الإعاقة الفكرية والذهنية. ومن هنا بنفتكر أنه هي من أسهل الإعاقات، وتدخل فيها بيكون واضح. متى ما الأسرة جابت لنا الطفل، إحنا بنقدر خلال فترة وجيزة ببرنامج معين عبر اختصاصيين أنه نقدر نملك الطفل ده المهارات الحياتية اللازمة. عموما واقع الإعاقة في جنوب دارفور بشكل عام، احنا بنعتبر انه الناس ساعية وجاهدة ويوميا بيكون في خطوات إيجابية.
اخيرا كده خلينا نتكلم عن يعني ابرز الاسباب عادة بتؤدي للإعاقات سواء كانت حركية أو بصرية أو ذهنية أو سمعية.
أما أهم الأسباب اللي بتؤدي للإعاقة بشكل عام في جنوب دارفور، واحدة منها يعني الحروب الشهيدة اللي غلين بشكل عام، ودي يمكن أنتجت كثير من الأشخاص الإعاقة الحركية. بعد ذاك عندنا مناطق عندها خصوصية زي المناطق اللي بتقع جنوب الولاية، المناطق الردوم والمناطق المتخملية، عندنا عمل جور، يلا ده بالتالي بيكتر لنا من عدد إصابة بالإعاقة البصرية. لاحظنا أنه معظم الإعاقات بشكل عام ناتجة من التزاوج داخل الأسرة أو زواج الأغارب، وبتلقى أنه في الأسرة بيكون في شخصين ثلاثة عندهم إعاقات، وده ناتج من أسباب جينية بالإضافة للحوادث المرورية غيره. أيضا يمكن من خلال متابعتنا أنه الإعاقة السمعية، كثير من الأطفال أو الناس اللي أصيبوا بالإعاقة السمعية هو نتاج لمرض السحاية أو مرض اللوز، بعد ما يستفحل بيفقد الشخص السمع. الإعاقة الذهنية برضو ناتجة من عوامل جينية، تزاوج الأغارب أو تشوه بالأجنة إلى آخره. لكن عموما بنقدر نقول انه بالرغم من انه احنا نصنف احصائيا بعد ولاية الخرطوم من حيث عدد الاشخاص ذوي الاعاقة، ممكن التصنيف ده جاي من الكثافة بتاعت السكان بتاع جنوب دارفور نفسه، لكن كنسبة هو في كل مجتمع تقريبا انت بتاخد 12% اللي بيكونوا اشخاص ذوي اعاقة.
استاذ محمد عبد القادر برشي من اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية جنوب دارفور، شكرا جزيلا لكم. لمستمعونا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم صوت الولايات من ولاية جنوب دارفور. نلقاكم في حلقة قادمة، أقول لكم في أمان الله.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.